هذا الحدود فرائض لا بد من القناص. والصغير منهم من يرى أنه يرجع إلى اجتهاد الإمام إذا رأى أنه لا يقام ما يمكن. فإذا فرضنا أن الإمام اجتهد سواء أخطأ في اجتهاده أو أصاب ولا يمكن الحد عليه، هذا معناه أنه يعاقب في الآخرة ولا بد. الإطعام على عموم والآية كذلك، الآية ظاهرها أنه يجمع له بين الأمرين، والحديث يدل على أنه لا شمل له الأمر. نعم التوفيق هو هذا، أن نقول أنه إذا فاته عذاب الدنيا أخذ في عذاب الآخرة. إذا عزل بمحبته للفحشاء فلا يعد في الآخرة، لأن الله لا يجمع بين عقوبتين على العبد في ذنب واحد. لكن إذا فاته التعزير إما لكونه اجتهد الحاكم أو لكونه أخطأ نفسه أو ما أشبه ذلك فوق عذاب الآخرة. ماذا فضل إظهاره؟ كونه يقول عسى الله يبين فلان، لأنه إن أشاعه هو بنفسه صار مشيعا، وإن كان ما أشاعها لكن يحب نعرف من يحب هذا يتتبع ويقول صار الناس في هذا إيش عملوا عرفوا في الآن الجهات. وقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يقول المؤلف يعلم انتفاءها عنهم، سواء هذا أو قصة أخرى. يعني صحيح العموم، يعني انتفاء الفاحشة الذي أحب هؤلاء أنفسهم المؤمنين، يعلم سبحانه وتعالى أنها ليست فيهم أو أنها فيهم. وأنتم لا تعلمون، هذا النفي هل هو على إطلاقه؟ يعني لا تعلمون شيئا أو لا تعلمون ما يعلمه الله؟ الأخير، يعني لا تعلمون ما يعلمه الله، وإلا فعند الإنسان علم، الإنسان عنده علم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لكن لا تعلمون ما عند الله من العلم، ولا تعلمون كعلم الله، لأن علم الله واسع شامل تام، وعلم الإنسان قاصر ناقص، يعني محدود وناقص بخلاف علم الله سبحانه وتعالى. وفي هذا إشارة إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في مثل هذه الأمور حتى يكون لديه علم، وإذا كان لديه علم أيضا فإنه يجب أن يتبع المصالح في ذلك. لو فرضنا أني أدري أن هذا الرجل أصاب فاحشة، فهل من المستحسن أن أرفعها إلى الإمام لتبين وتبرز، أو من المستحسن أن لا أرفعها؟ الجواب هذا يتعلق بالمصلحة. إذا كان هذا الذي وقعت من فاحشة رجلا معروفا في العفة وبالصلاح، وأن الأمر بدر منه هكذا هفوة، فإنه لا ينبغي أن يرفع إلى الإمام ويشفع، بل يستر عليه وينصح. فإذا كان الرجل معروفا بالشر والفساد كان من الواجب أن يبين أمره ويظهر ويشفع. ومثل ذلك أيضا مسألة العفو، العفو عن الجنات هل هو أولى من الأخذ بالحق، أو الأخذ بالحق أولى من العفو؟ نعم، ينبني على هذا التفصيل. إذا كان في العفو صلاح فالعفو أفضل، وإلا فالأخذ بالحق أفضل. وكل الآيات التي تندب إلى العفو هي مقيدة بقوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح. نعم، أقيد الله تعالى العفو بشروطه إلى سلاح. وأيضا من الناحية المعنوية أن يقال العفو إحسان، والإصلاح واجب ولا لا؟ قولوا الإصلاح واجب، طلب الصلاح واجب، والعفو إحسان. وإذا تعارض الواجب والإحسان أين يقدم؟ الواجب. فعلى هذا إذا تعارض إصلاح الخلق أو العفو عن هذا المسلم، نقول إن العفو عن إن الإصلاح أولى. هذا المسلم لو عفوت عنه ذهب يفعل إجراما بغيره، وإذا عفا ذهب يفعل إجراما آخر، وهكذا. فنقول لا ينبغي العفو هنا إن لم نقل بتحريمه. وعلى هذا يتنزل فعل بعض الناس الآن، بعض الناس إذا مثلا صدمة ولا بعصر مال ولا بعصر نفس تجد على طول يبادر بالعفو، وهذا خطأ عظيم. يجب أن الناس يبين له أن الواجب النظر، أن هذا الرجل الذي تهور مثلا ودعف هذا العادمي أو هذه البهيمة أو هذا المال وأفسده، هل هو إنسان متهور شرير فإنه لا ينبغي العفو عنه؟ وهل إنهم أيضا من المصلحة أن نعفو عنه؟ أو ربما إذا عفونا أصبح الناس لا يبالون بهذا الشيء، يعني لو أن كل من جرى منه مثل هذا الأمر عد حبس وغرم المال ما كان الناس على هذا الوجه الذي ترون الآن. لكن مع الأسف أن بعض الإخوان تجد تأخذه العاطفة ويأخذه الزهد في الدنيا أمام الصدمة العظيمة التي أصابته، ثم على طول عندما يصاب مثل بمصيبة الفاتحة هذه ترخص الدنيا كلها عنده. نعم، يقول مثلا إلى راح عزيمتي هذا الذي علي عزيم ما يهمنا، الدنيا كلها صارت عندي من شيء، ثم على طول وصل. هذا خطأ، والواجب التعقل. ولهذا الحقيقة إن الأخ بالعاطفة دون العقل من شيم النساء وليس من شيم الرجال، ولا من شيم أيضا أهل الإصلاح. فإن الواجب في هذه الأمور أن ينظر ما هو الأصلح بالنسبة لهذا الشخص الخاص وبالنسبة للعموم. ثم قال تعالى ولولا فضل الله عليكم أيها العصبة ورحمته وأن الله رؤوف رحيم بكم لعاجلكم بالعقوبة. كرر الله سبحانه وتعالى هنا لولا فضل الله عليكم ورحمته إلى آخره، لأن المقام كله مقام عظيم. ففي الأول الآية التي قبل ذلك كل صفات القدر وهو أمر عظيم وتدميس لأعراض المسلمين، فلولا فضل الله على المسلمين ورحمته بإقامة الحدود التي ترجعهم وتمنعهم لحصل ما حصل. وكذلك ذكر لولا فضل الله عليكم ورحمته في قصة الإفك، كم مرة هاي المرة؟ ثلاث؟ هل الثالثة؟ طيب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. رؤوف، الرأفة هي الرحمة المتضمنة للرقة البالغ، يعني أنها أخص من الرحمة المطلقة، رحمة وزيادة. وأما ولهذا قال رحيم، فجمع بين الأخص من حيث المعنى والأعم. فالرحمة أعم من الرأفة، كل رأفة فهي رحمة ولا عكس، لأنها الرأفة رحمة من نوع خاص تقتضي زيادة في الرحمة وعناية به. والرحيم سبق أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقد قسم العلماء الرحمة إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة لكل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاسق وإنسان وبهيم. أولا، ولهذا لو قال لك قائل هل الكافر مفهوم ولا لا؟ نقول بالمعنى العام مفهوم،
لولا رحمة الله ما أكل ولا شرب ولا اكتسى ولا تزوج ولا ولد إلى آخره. نعم. وأما الرحمة الخاصة فهو خاصة بالمؤمنين التي تتضمن سعادة الدنيا والآخرة، وأما العامة فهي سعادة في الدنيا فقط، وأما الخاصة سعادة الدنيا والآخرة. هذا خاص بمن؟ بالمؤمنين. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان أي طرق دينه. لا تتبعوا خطوات الشيطان. الخطوات جمع خطوة، وهي عبارة عن ما بين المسافة التي بين القدمين في المشي، هذه الخطوة. والمراد بخطوات الشيطان طرقة، تعبر بالخطوة عن الطريق لأن الطريق أثر الخطى، الطريق أثر الخطى. وقول المؤلف طرق تزيينه، نعم هو هكذا، الشيطان جميع طرقه مكروهة للمسلم، لكنه يبينها للإنسان حتى يدخل فيه. طرق الشيطان من حيث المعنى العام هي التكذيب والاستكبار، هذه الطرق العامة للشيطان. فالشيطان مكذب ومستكبر، مكذب ومستكبر. مستكبر مثلا من أدلة استكباره أنه أبى أن يسجد لآدم، أبى أن يسجد لآدم. نعم. وتكذيبه أنه ادعى أنه خير من آدم، فإن هذا يقتضي أنه كذب بكون آدم خيرا منه. فهذه الطريق، طريق الشيطان على سبيل العموم، التكذيب والاستكبار. طيب، التكذيب يقابل ايش؟ يقابل الأخلاق، والاستكبار يقابل التكليف والعوامل والنواهي. قال تمام. وإذا تأملت جميع المعاصي وجدتها لا تخرج عن هذين الأمرين، إما تكليف وإما استكبار. فهو أي الشيطان طرقه أو طريقه مبني على هذين الأمرين، التكليف والاستكبار. التكليف فيما يتعلق بالأخلاق، والاستكبار فيما يتعلق بالتكليف من الأوامر والنواهي. طيب، عندما نأتي بالتفصيل مثلا، البخل من خطوات الشيطان ولا لا؟ نعم. نعم، لأنه يأمر به. الشيطان يأمركم بالفقر ويأمركم بالفحشاء. قال كثير من أهل العلم أن المراد بالفحشاء هنا البخل، يعني الآية في سياق الإنفاق، وإن كان راسخ من أعم. قل الأكل بالشمال والشرب بالشمال، من خطوات أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وعلى هذا فالأكل بالشمال والشرب بالشمال يكون حراما، لأن الله نهى عن اتباع خطوات الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أيضا أن يأكل الإنسان بشماله ويشرب بشماله. ومن ثم نأخذ خطر تهاون الناس اليوم بهذه المسألة، لأن كثيرا من الناس الله ورحمه الله الآن لا يعني يأكلون بالشمال ويشربون بالشمال، ويظنون أن هذا تقدم ومدنية، يظنون أن هذا تقدم ومدنية. والسبب هو الشعور بالنقص، لأن الإنسان متى شعر أو شعر بنقص فإنه لا بد أن يقلد من يرى أنه أكمل منه. فهؤلاء المظلومين ظنوا
أن غيرهم من هذه الأمة الكافرة أرقى منه وأشد تقدما. وصحيح أنهم أرقى منا في الصناعة وفي أمور الدنيا أرقى منا، لكن في الأخلاق والآداب التي أرشدنا إليها الإسلام ليسوا أرقى منا، إلا أنه إذا بالنظر لحال المسلمين لا شك أن عندهم من الآداب الإسلامية التي يطبقونها لا عن قصد، ولكن مجرد أنها أخلاق فاضلة لا تعبد لله خير منه. ومع الأسف أن المسلم الذي أمر بتطبيق هذه الآداب والأخلاق هو الذي تقاعس عنه، مع أن المسلم إذا طبقها يكون متصلا بهذه الأخلاق الفاضلة، وهذه لا شك أنها مذم وشرف، وزيادة على ذلك يكون مأجورا لأنه يفعلها امتثالا لأمر الله ورسوله. أولئك إذا فعلوها يؤجرون ولا لا؟ ما يؤجرون، إنما يفعلونها لأنها أخلاق فاضلة، فهم مثلا عندهم صدق في المعاملة، وعندهم بيان عدم غش، وعندهم وفاء بالوعد، كل هذه من الصفات التي أمر الإسلام بها. كثير من المسلمين الآن متخلٍ عن هذه الصفات، لكن إذا اتصف بها المسلم يكون محمودا عليها ويكون مأجورا عليها أيضا، لأنه يفعلها امتثالا. أقول إن خطورة الشيطان إذن طرق التي يسير عليها والتي هي من هذه السلوك، وذلك دائر على أمرين هما التكريم والاستكبار. وقد تكون خطورة الشيطان مبينة مخصوصة كما قلنا في مسألة الأكل بالشمال والشرب بالشمال. قال الله تعالى: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه أي المتبر يأمر بالفحشاء أي القبيح والمنكر شرعا باتباعهما. ومن يتبع خطوات الشيطان، من مشنبة شرطية، من اسم شرط، ومن الشرطية تحتاج إلى شرط وجزاء، يعني إلى فعل شرط وجواب شرط. أين فعل الشرط؟ يتبع، وجواب الشرط فإنه أجملة، فإنه يعمل بالفحشاء والمنكر. طيب عندنا الآن من يتبع، وعندنا الشيطان، خطوات الشيطان، فإنه الضمير يعود على أيهما؟ إن نظرنا إلى أصل الجملة والموضوع قلنا إنه يعود إلى من؟ يعني التحدث الآن يعني جواب الشرط يعود على ما يعود عليه فعل الشرط، جواب الشرط يعود على ما يعود إليه فعل الشرط. وإذا نظرنا إلى السياق وإلى أقرب مذكور قلنا إنه يعود إلى الشيطان. ونسأل معنا: ومن يتبع خطوات الشيطان وقع في المنكر، في الفحشاء والمنكر. ومن يتبع خطوات الشيطان وقع في الفحشاء والمنكر، ليصير جملة، فإنه تكون دالة على جواب الشرط وليست هي جواب الشرط. أما على ما سلك المؤلف فإنه يقتضي أن فإنه يتبع فإنه العمود تكون هي جواب الشرط، هي بعينها جواب الشرط. واضح أم واضح؟ إذا قلنا الضمير عائد على من يتبع فإنه على من يتبع أي متبع كما قال المفسر، فالجملة هي جواب الشرط. ويرجح هذا التقدير أن الأصل أن المذكور جواب الشرط، وأن الضمير يعود في جوابه
يعود على ما يعود إليه فعل الشر، هذا أصل. وأما عن غير الثاني يقول فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، يقول فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، ويكون هذا دالا على الجواب. ويؤيد هذا يعني هذا الرأي أن السياق في النهي عن اتباع إيش؟ خطوات الشيطان. فكأنه يقول من يتبع خطوات الشيطان وقع في الفحشاء والمنكر، لأن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. وهذا أظهر من وجهين، لأنه السياق يدل عليه الوجه، ولأن المتبع لخطوات الشيطان قد لا يأمر بالفحشاء والمنكر، قد يفعل الفحشاء والمنكر ولكن لا يأمر بها. فليس بلازم من اتبع خطوات الشيطان أن يأمر بالفحشاء والمنكر. نعم، من اتبع اتباعا مطلقا، يعني الاتباع المطلق لازم أن يأمر بالفحشاء والمنكر، لأن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. فعلى كل حال الأرجح أن الضمير في قوله فإنه يأمر، نعم، الأرجح أنه عائد إلى الشيطان لا إلى المبتدع. يرجحه أمرا، أولا دلالة السياق عليه، لأن الله نهى عن اتباع خطوة الشيطان، ثم ذكر ما يؤيد هذا النهي من التحذير، حيث بين أن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. وهذا كل عاقل إذا علم أن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر هل يصوره لنفسه أن يتبع خطواته؟ الجواب لا، الجواب لا. الوجه الثاني من العيد ذلك أن الذي يتبع خطوات الشيطان قد لا يأمر بالفحشاء والمنكر، قد يتبع ذلك بنفسه ولكن نعم لا يأمر به. وكثير من أهل الضلال، كثير من أهل الضلال تجدهم ضالين بأنفسهم، لكن ما عندهم دعوة، ما عندهم دعوة لما هم عليه. نعم، وإن كان نجد أيضا كثير أيضا من أهل الضلال عندهم دعوة، يأمرون بالفحشاء والمنكر أي بما هم عليه. فالصحيح أيضا أن الضمير في قوله فإنه يعود على الشيطان، وإذا قلنا بأنه يعود على الشيطان يبقى النظر أين جواب الشر. كل ذلك فإن براكين يقول فإنه أي الشيطان، نعم محظور تدل على هذه الجملة. وش تقريره؟ ومن يتبع خطوات الشيطان وقع في الفحشاء والمنكر، لأن الشيطان يأمر في الفحشاء والمنكر، فمن اتبعه وقع فيه. الله كان أمر العاكم قدر الزمن. يمكن أن يكون على أبنها رجل بما يحصل لهم من الحسرة والقلق والتحريم. ولهذا إذا كان للتحريم لا يصدر ما يفعل بعض الناس الآن، يقول الله أنا آكل، أخافل أني أكلت شيء في جميع وأنا آكل أخافل أني ألوّر الإناء. وقد يكون الصحف بدون عفو، كما إن الإنسان يرغب عن هذا الاعتقاد لكن قلبه ممنوع على صاحبه ولا أقوى أن يعفو عنه. نعم. وقد يكون العفو بدون صف، يعني يتجاوز ولا يعاقبه على ذنبه، ولكنه ليس معرضا عن هذا الذنب، كلما جاءت مناسبة ذكره. على هذا أمر الله تعالى بالأمرين جميعا، يعفو ويصفح. وهذا نظير قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وفرق الله تعالى بين العفو والصفح. قال الله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. غفور رحيم. قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى أنا أحب أن يغفر الله لي. ورجع إلى مصر أو رجع إلى مصر ما كان ينفق عليه. قوله ألا تحبون، هذا عرض أو تحضير، هو عرض لكنه بمعنى التحضير، يعني يحضنا أن نحب هذا الشيء، لكننا ليس المقصود أن نحب هذا الشيء فقط، بل أن نسعى في أسبابه، لأن من أحب شيئا سعى في أسباب الحصول عليه. قد يدعي كل واحد يقول أنا أحب أن يغفر لي، ومع ذلك هو منهمك في المعاصي من ترك الواجب وفعل المحرم، وهو يقول أنا أحب أن يغفر لي. ألكم معنى؟ هل محبته هذه صادقة؟ نعم، ليس صادقة، لأن من أحب شيئا سعى في الوصول إليه. ولهذا قال الله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني فإذا كنتم تحبون ذلك فاعفوا واصفحوا عن غيركم، فإن من عفى وصفح عن غيره غفر الله له. ثم قال: والله غفور رحيم. الغفور مأخوذ من المغفرة، وهي ستر الذنب مع التجاوز عنه، وليست مطلق الستر، فستر مع التجاوز. أما الستر بدون تجاوز فليس بمغفرة، وإنما قلنا إنها الستر مع التجاوز، لأن التجاوز هو الذي به الوقاية من العذاب، وأصل ذلك من المغفر، فإن المغفر يستر الرأس اشتعد ويقيه. ويدل على ذلك أيضا على أن الستر هو عبارة عن المغفرة والستر مع الوقاية، أنه جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يخبر بعبده المؤمن يوم القيامة فيقرره بذنوبه حتى إذا أقر بها قال الله: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فدل ذلك على أن المغفرة غير الستر، وإلا لكانت المغفرة في الدنيا من قبل، والمغفرة شيء والستر شيء آخر، لكن كل مغفرة تتضمن الستر، وليس كل ستر يتضمن المغفرة، لأن ما غفر لك ولم يعاقب معناها ما ستر عليك إن لو عاقبك لفضحك. طيب، أبو بكر رضي الله عنه يقول ما يكلمه رجع أو رجع، يقول رجع ولا رجع؟ نعم، لكن أنا قصدي هل يشجع الجيم أو مخفف؟ ما يصح التخفيف؟ قال الله تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منه الرجعة بمعنى رد، لأن رجع في الحقيقة تستعمل متعدي ولازم، رجع في الماضي يستعمل متعدي ولازما. فإذا قلت رجعت من كذا هذا لازم، وإذا قلت رجعت إلى فلان ما استعرته منه، رجعت إلى فلان ما استعرته منه صارت الآن متعدية. إذن رجع إلى مصدر ما كان ينفطر عليه بمعنى رد، فتصف بالتفضيل مطلب السفر بمعنى مباين له، يعني ليس مجرد السفر. نعم مش يدل يدل على أنه ليس مجرد السفر، لأنه لو كان الغفر هو السفر فقط لكان هذا قد حصل في الدنيا، لكنه السفر مع عدم العقوبة، يعني السفر مع التجاوز. إذا فتح ثم غفر له صار سفرا، لأنه إذا اتضح عند المعاصرين وعند الحول ولم يغفر له معناه أنه اتضح عند جميع الناس سر الله، فإذا اتضح عند قوله ثم غفر له ومعنى أنه ستر عن أكثر الناس، يعني أكثر الناس غير معاصي له. العفو بمعنى التجاوز، يعني من عفى عنه بما تجاوز عنه. يا هو الله ما يقول صفحت عنكم، انما قصفت فيما نحن نظر به، وعند الله فلا اذكر الان ان الله يقول صفح عنه، بل يقول عفى عنه ولا يقول صفح. الصفح والعفو إذا اجتمع في حق المخلوق، لأنه يعني فصل العفو بكذا بعدم مؤاخرة على الذنب، والصفح بالإعراض عنه كلية وكأنه لم يجد، ويكون تكميلا للعفو. لا هو إذا نراها إلى ما نهو أصلي في العفو وعدم المؤاخذة على الذنب، ما يزعم الله سبحانه وتعالى ما أدري يمكن صدع العفو في حق الله من شأن الأمرين، بمعنى أن الله يتجاوز عنه نهائيا ولا يجعل هناك أمور خلفية لهذا العفو، يعني يمكن يقول أن العفو في حق الله يشمل الصف. نعم. ذكرنا أن هذا في الحدود الشرعية، لكن هذه في غير الحدود الشرعية، يعني محبة إشاعة الوفاء أو في وفاء إشاعة، ليس هو القصد الموجب للحب، هذا إنما يوجب التعذيب، والتعذيب قد يتخلى، نعم، مثل هؤلاء المستحقون من العذاب في الآخرة والتعذيب، لكن قد يعذبوا، يتخلى بسبب من الأسباب، وأما عذاب في الآخرة فذاك، يعني لو تخلف عذاب الدنيا ما تخلف عذاب الآخرة. على أن بعض الأخوان أمس قال ربما عند المراد بالعذاب ما هو أعم من الجنة وشبهه، يكون عذاب إن الله تعالى يجعل في قلبه ألما وحزنا وقلقا وما أشبه ذلك. لو عذره الإمام فإننا نقول بمقتضى أن الحد يكفر، التعذير يكفر أيضا، التعذير يكفر إذا كان مستوفيا، لأن حقيقة الأمر أن تعذير الإمام، الإمام في مصر التعذير قد يتركه إطلاقا مع وجوده، وقد يفعله مع التهاون به، وقد يفعله على وجه الكمال، بمعنى انه يعاقب هذا المعتدي عقوبه كامله تكون كالحد الشرعي، لكن نعلم ان الحد الشرعي انه عقوبه كامله باذن الله، لكن التعذير قد ينقص عن مقابله الذنب او الجرم بصر اقل فيكون ناقص، وقد يكون مساويا فيكون كامل، وقد لا يؤخذ به الانسان اطلاقا، يصير ان يكون الحاكم المظالم والا له قرار مع هذا الشخص في الخاضيه. نعم ايش جميع على هذا العرض الذي بمعنى التحذير، يعني ان الله يحثنا على ان نحب مغفره الله، ويلزم من محبه المغفره السعي في اسباب حصولها. عبد الله وكنت بأن أقول أحب أنكم تستعرضون الفرائض التي فيها وتكتبونها، نعم من شئتم أذكر الآيات أولا ثم أستجي الفرائض بدون تفسير، ما يحتاج التفسير، وإن شئتم أذكر كل آية وحدها وقولوا يستفاد من هذه الآية كذا وكذا لا بأس، نعم، فنحن بنشوف لعلنا نحصل على فوائد أكثر. الشافعي رحمه الله استنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل المغيث الفائدة، في حديث وكلمتين وبمعنى القرآن 10 آيات، يقصد أن يكون يجب لنا 10 آلاف، وعلى كل حال اتقوا الله ما استطعتم، والله وفضل الله يؤتيه من يشاء، ولهذا لما قال رجل لعلي بن أبي طالب هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال ما عهد إلينا بشيء إلا فهما يؤتيه الله تعالى في الكتاب، وما في هذه الصحيفة وذكر ما في هذه الصحيفة. الشاهد أن الناس يختلفون في التحصيل العلمي ليس ليس بحسب كثرة الاطلاع فقط، ولكن بحسب كثرة الاطلاع وبحسب الفهم. لأن تجد بعض العلماء يستعرض للآية ويستنبط منها فوائد كثيرة جدا، ولاية الوحدة على واحد من الدلالات الضمنية ودلالات المطابقة ودلالات الالتزام، لأن الدلالات كما هو معروف لكم دلالات تضمن المطابقة والالتزام. فدلالة الكلام على معناه كاملا يسمى دلالة مطابقة، ودلالته على جزء معناه يسمى دلالة تضمن، ودلالته على أمر يلزم من وقوع كذا كذا يسمى دلالة بالالتزام. فمثلا إذا قلت هذا بيت هذه الكلمة تدل على كل البيت في غرفه وحجره وسطوحه دلالة بعشق مطابق. وكونها تدل على ان في حجرة وفي غرفة وفي السطح ايش دلالة؟ ترمي. وكونها تدل على ان له باني على ان له باني عندنا هذه دلالة التزام، لأن لازم وجود أن يكون له باني. فهذه الدلالات الثلاث يختلف فيها الناس اختلافا كثيرا، وبحسب هذا الاختلاف يتسع علم الإنسان. ولذلك ينبغي أن الطالب يعن نفسه على كثرة الاستنباط من النصوص، لأن كم من نص واحد تأخذ صفحة من الفوائد والمسائل، ويجي واحد آخر يمكن ما يحصل ولا سطرين. فلذلك ينبغي لطالب العلم كما أنه يمرن نفسه على كثرة المطالعة وقراءة الكتب، ينبغي أيضا أن يمرن نفسه على الاستنباط. الاستنباط من الأدلة، وكم من دليل واحد دل على مئات المسائل يحصل فهم الإنسان، فيستغني بذلك كبير من الذي يسكو الله فهمه، يستغني بذلك عن نصوص كثيرة من يحتاج إلى أن يجهد نفسه لتحصيلها ومطالعها. هنا إيش يا أبا عمير ما فعل المغير؟ المغير طائر صغير يلعب به، وكان مع صبيين متنبه الكونية يلعب به، فلما مات اغتم هذا الصبي مثل عادة الصبي لما مسك عصفور يفرح به، فإذا مسك عصفور نعم يأخذ به حتى إن بعض الأحيان يلعبه الميت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل ذات يوم ووجد أن الصبي محزون على فقد هذا المغير، قال له يا أبا عمر ما فعل المغير؟ سمعها والله
الآخرتين. نعم.
فكان يقيم الكرائين الصور ويخفق الحفاظ وهنا إطالة وتخفيف. هل معنى أنه يخفق الكرائي خلفات أو أنه يجعله هنا أخفق مع قراءة أو ما منعطى يحتمل الواقع لأنه إذا أطال في الأولين ناسورة إطالة مبالغة هم صار الأخرين في الأسورة أقل مما سبق صار الأخرين
الأخرين بالنسبة إلى
القرى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وأن هذا نزل في أبي بكر ما نصح في مكافأة المخالفة ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الآية المذكورة هي من جملة الآيات التي ذكرنا أنكم تأتون بفوائدها وعلى هذا تراقي إلى ما سبق في الآخرة ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم من قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وغدا إن شاء الله ثلاثة يعني يجيكم غدا تجيكم تتفقون فواتين نقول هذا ثم قال الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات بالزنا يرمون بالزنا المحصنات عفائف الغافلات عن الفواحش بأن لا يقع في قلوبهن في قلوبهن هذا الصوت في قلوبهن فعلها المؤمنات بالله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين يرمون المحصنات الرمي هو القذف بالزنا وسمي رميا لأنه يشبه الرمي بالحجارة من حيث إيلامه للمحذوف وقول المحصنات تقدم أن المراد بهم العفائف عن الزنا وأن المحصن في القرآن يطلق ويراد به عدة معاني منها هذه العفيفات عن الزنا ومنها ذوات الأزواج مثل قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ومنها الحرائر ومن لم يستطع قول منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر فمما ملكت أيمانكم. وذكرنا أيضا على هذا الكلام أن الألفاظ المشتركة التي تطلق على معاني متعددة يعين المراد منها السياق السياق هو المعين للمراد. الغافلات تقول عن الفواحش بأن لا يقع في قلوبهن فعلها هذا نوازي الغافل وهذا القلب ليس بشرط يعني ليس بشرط أن تكون المرمية ممن هي غافلة هكذا قال بعض أهل العلم بدليل أن من قذف محصنة بالزنا وجب عليه حد القذف وإن لم تكن غافلة ولكن الأصل في القيد إشراف فيه أنه معتبر وأن مفهومه مفهوم المخالفة غير داخل فيه هذا الأصل. فمن قال إن هذا القيد لا يعتبر مثلا إنه بناء على الغالب أو ما أشبه ذلك لنا أن نطالبه في إيش في الدليل نقول هذا دليل على أن هذا القيد لبيان الغالب وأنه ليس بمقصود وإلا في الأصل أن القيود يراد بها ما يخالف معترضاته يعني يراد بها أن ما يخالفها يكون مخالفا لها في الحقيقة. ما أدري فهمين هذا ولا طيب المحصنات الغافلات بعض العلماء يقول إن الغافلات هذه قيد لبيان الواقع وليست مقصودة بمعنى أن من رمى محصنة فعليه هذه اللعنة وإن لم تكن غافلة. مستريد قال لأن من قذف محصنة وجب عليه حد القذف وإن لم تكن غافلة. والغافلة فهمتما أمان إنها التي لا يرد في ذهنها هذا الأمر الذي رمت به وهو أبلغ من كونها لم تفعله ولم تفهم به. الغافلة أبلغ من من لا تتهم به لأن قد لا تتهم به ولكن قد يرد في قلبها هذا الشيء إلا أنها لا تفعله. فالغافلة أكمل حالا من مجرد المصطنع. فيقول هذا القائل الذي ذهب إلى أن الغافلة قيد لبيان الواقع وأنه لا مفهوم له يؤيد رأيه هذا بأن المحصنة إذا قذفت وجب على قاذفها الحد وإن لم تكن غافلة. يكون هذا ولا لا؟ نقول له ردا على كلامه وتقريره ادعاؤك أن الغافلات قيد أغلبي وأنه لا مفهوم له واستدلالك على ذلك بأن رمي المحصنة بالقذف يوجب الحد وإن لم تكن غافلة هذا غير مسلم به. لماذا؟ لأن الأصل في القيد الاعتبار وأنه يخرج ما عدا بمفهوم المخالفة. هذا الأصل أن القيود التي ترد في القرآن أو في السنة الأصل فيها أنها قيود تخرج مفترضاتها من هذا الحكم. فمثلا عندنا مقول إن الغافلات قيد أغلب لا يخرج مفترضات هذا خلاف الأصل وعلى مدعي مش عليه الدليل على مدعي الدليل هو استدل على ذلك بأن قذف المحصنة يوجب الحد وإن لم تكن غافلة. هذا صحيح ولا لا؟ هذا صحيح. المرأة المحصنة التي لا تتهم بالزنا إذا قذفها القاذف وجب عليه حد وإن لم تكن غافلة لأننا نرد هذا الاستدلال أو هذا السعيد الذي أيد به قوله بأن الحكم مختلف فهناك حد القذف وهنا اللعنة لعنوا في الدنيا والآخرة. مثل من قذف محصنة استحق حد القذف لكن اللعنة إنما تكون على من قذف محصنة غافلة هذا هو الأصل ولذلك نؤيد أن الغافلات قيد اعتباري لا أغلبي وأن الحكم الذي هو اللعن في الدنيا والآخرة لا يكون إلا لمن قذف محصنة غافلة ذلك لأن الأصل على حسب ما سمعتم في هذا التقرير الأصل أن القيود اعتبارية تخرج عن الحكم مفترضاته. هذا الأصل. فمن خرج عن هذا الأصل يلزم بالدليل طيب أما من قال إن المراد في هذه الآية عائشة رضي الله عنها مثلا إن المراد عائشة وأنها غافلة عن هذا الأمر فهذا صحيح عائشة غافلة لكننا أيضا نرد قوله. لماذا؟ لأن الآية عامة فهذا أيضا مثل الأول حمل العام على الكفر يحتاج إلى دليل فمن ادعاه فعليه الدليل وإلا وجب الأخذ بالعموم. طيب يقول الله تعالى لعنوا في الدنيا والآخرة. طيب المؤمنات بالله ورسوله إذا قال قائل لماذا قدم الله الوقت بالإحصان على الإيمان لأن الإيمان أعظم وهو الأصل فلماذا قدمه نقول وجه تقديمه هنا واضح، لأن الرمي بالزنا ينقض الإحصان، رمي بالزنا ينقض الإحصان بما فيه، فبدأ بالوقت الذي ينقض ما رميت به وهو الإحصان. ليش؟ لأن المؤمنة قد تكون مؤمنة وليست محصنة، لكن المحصنة التي أبعد شيء عن ما رميت به ليست هي مؤمنة فقط بل ومحصنة أيضا. فعلى هذا نقول وجه التقديم المحصنة على المؤمنة مع أن الإيمان أكمل وأولى بالاعتبار، أن المسألة في رد قول يتعلق بإيش؟ بالإحصان. هناك أن يذكر ما يتعلق به من الحكم وهو وصف الإحصان قبل وصف الإيمان. وقول لعنوا في الدنيا والآخرة، الجملة مش محنة من الإعراب، وشين من يتوى الشرط؟ ما عندنا شرط، خبر إن، خبر إن، إن الذين يرمون لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هنا ما قال لعنهم الله، قال لعن، لأجل أن يشمل ذلك لعنة الله وغيره سبحانه وتعالى. لعنوا مثل قوله يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني أن الله يلعنهم وكذلك اللاعنون يلعنونه. وبناء الفعل بمجهول من فوائده العموم، من فوائد العموم، ولا تزال من هذا من الفوائد، لكن في مثال هذا من العموم، مثل اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ما قال غير من أغضبت عليهم، مثل ما قال أنعمت عليهم. ليش؟ لأن النعمة من الله والغضب من الله ومن غيره. كل من استكبر عن الحق فإنه مغضوب عليه، لا من قبل الله فقط ولكن من قبل الله وغيره. هذا أيضا النعمة هنا من قبل الله وغيره، ولذلك بنيت للمجهول جعلون في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. اللعنة الطرد والإبعاد عن رحمة الله، هذا بالنسبة للعنة الله، فهم العياذ بالله مطرودون عن رحمة الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وبالنسبة لغير الله يلعنون في الدنيا بحيث يسبون ويقدح فيهم ويبعد عن الاختلاط بهم، يجد الناس يبتعدون عنهم. وفسرت لأنهم منقوطون محظورون، كل يحذر منهم ويخاف أن يتهموه بما اتهموا به فلانا وفلانا. فإن هذه الآية المحصنات الغافلات، هل المحصنين الغافلين مثلهم؟ نعم، بالإجماع أن المحصنات، بل أن المحصنين مثل المحصنات في هذه. إذن ما وجه ذكر هذا للنساء دون الرجال ما داموا مشتركين في الحكم؟ لأن كفة غرفة النساء أكثر، لأن غرفة النساء أكثر من الرجال، يعني كون المرأة تقرف وتستهم بالكذب أكثر من أربع بنتين قصي أكثر من الرجال، لذلك ذكرت هي والرجل يدعى بالاتفاق. قال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم إلى أرجلهم. قال يوم ناصبه الاستقرار الذي تعلق به لهم ولهم عذاب عظيم يوم. ما جعلها المؤلف متعلقة بلعن من وراء، جعلها متعلق بلهم منذ جاء المسروق بالاستقرار الذي تعلق به الجار والمسروق، لأن لهم عذاب عظيم مهد بالله حسن أحمد في الهرم. الله لا تعبد عظيم، تعرف لهم عذابه نعم الجرم في الخبر مقدم لهم عذاب عظيم لهم جرم في الخبر مقدم وعذاب مبتدا وعظيم مبتدا فاذا جرم مجرور اذا صار خبر مبتدا يقولون انه يجوز ان تجعله متعلقا بفعل ويجوز ان تجعله متعلقا باسم فاعل. قال ابن مالك واخبروا بظرف او بحرف جر ناوين معنى كائن او كائن او استقر او استقر فهنا نقول لهم عذاب اليم استقر لهم عذاب اليم قال جمله الخبر جمله او كائن لهم اذا اثم فاعل وايا كان فان كائن يصح ان يتعلق به الظرف واستقر ايضا يصح ان يتعلق به الظرف وعلى هذا فنقول يوم تشهد العذاب العظيم يكون لهم متى يكون لهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم الى اخره ارجو ان نراه نعم ما هو واضح نعم ولا لا غير واضح الان لهم جار ومجرور خبر مقدم فهمتم لكن هل الجار ومجرور هو الخبر كل متعلق الجار ومجرور هو الخبر الجواب متعلق لكن هم يقولون جار ومجرور خبر من باب التسامح من باب التسامح تجوز الخبر هو المحذوف الذي تعلق به جار ومجرور مستقر مستقر أو استقر مستقر لهم عذاب عظيم أو استقر لهم عذاب عظيم شنو المؤلف يقول في التفسير ناصبه الاستقرار الذي تعلق به لهم وين الاستقرار هل قسمناه هل يمكن تقديره مستقر لهم أو تقديره استقر لهم يوم إذن كلمة يوم ظرف منصوب إيش اللي ناصبه؟ الاستقرار نحن قدما نقول استقرار نقول ناصبه المقدر الذي تعلق به جار ومجرور سواء قدرته مستقر أو قدرته استقر فيوم هذه متعلقة به إذا متعلقة بما تعلق به جار ومجرور في له في لهم سواء قدرت له مستقر او قدرت استقر واضح الان ولا لا واضح طيب وذلك الان انتهينا من تفسير الايه وذلك لان الخبر اذا كان جارا او مجرورا جارا ومجرورا اذا كان جارا ومجرورا لا بد ان يتعلق بمحذوف اما أن تقدره فعلا وإما أن تقدره اسم فاعل فتقول استقر له أو مستقر له كذا وسمعت من ذلك الذي أنشدناه بهذه القاعدة الألفية وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر كائن اسم فاعل استقر فعل هذا العذاب العظيم متى يكون لهم يوم تشهد عليهم تشهد بالفوقانية والتحتانية تشهد ويشهد ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون من قول وفعل وهو يوم القيامة يعني اليوم الذي تشهد فيه هذه الجوارح ويوم القيامة قول تشهد بالفوقانية والتحتانية يعني أن فيها قراءتين تشهد ويشهد وذلك لأن ألسنة جمع ألسنة جمع تكثير لا مذكر كم تكثير
وجمع التسخير يجوز فيه التسخير والتأنيث. تقول قال الرجال وقالت الرجال، تشهد مؤنث من الأسفار مؤنث ويشهد مركب كلاهما جائز. ألسنتهم جمع لسان وأيديهم جمع يد وأرجلهم جمع رجل بما كانوا يعملون. قال المؤلف من قول وفعل. استفدنا من كلام المؤلف رحمه الله فائدة عظيمة، وهو أن العمل يشمل القول والفعل بخلاف الفعل، ولهذا نجعل القول مستقيمه. ها القول مستقيم عليكم مقلب فعل، ما تقول قول وعمل. إذا أردت أن تحرر تماما تقول قول وفعل، ويجوز قول وعمل لكن على سبيل التجوز. إذا فهمنا أن العمل يطلق على القول وعلى الفعل. فقال أهل السنة والجماعة في بحثهم في الإيمان إن العمل يشمل عمل اللسان وهو القول، وعمل الجوارح وهو الفعل، وعمل القلب أيضا، عمل القلب اللي مثل خوفه ورجاؤه ومحبته وما أشبه ذلك، يعني حركة القلب، حركة القلبية. فصار إذا العمل إذا قيل عمل يشمل القول والفعل، وإذا أردت أن تقسم يقول قول وفعل، قول وفعل. إذا سمعت أو جاءك عبارة فيها قول وعمل فاعلم أن هذا من باب التجوز، من باب التجوز، تجوز بالعمل عن الفعل. وإلا فالأصل أن الفعل قصيم القلب لا أن العمل قصيم القلب. إنها صفة عظيمة. إذا قلت عمل يشمل كل الفعل، وإذا قلت فعل يختصر الفعل اللي هو عمل الجوارح، والقول عمل اللسان. فالعمل يشمل قول اللسان وعمل وفعل الجوارح، لكن الفعل يختص بفعل الجوارح فقط. لا، إذا في قول وعمل من باب التقسيم، من باب التقسيم، لكنه تجوز بإطلاق العمل على أحد معنيه وهو الفعل. المهم أقسام على خاصة النبي التقسيم. طيب أقول يوم تشهد علينا سنتهم وأيديهم وأرجلهم. اللسان يشهد على الإنسان، كيف يشهد؟ يقول لهذا القاذف للمحصنة الغافلة المؤمنة، يقول إنك قلته، لسان نفسه يقول إنك قلته، مع أن الفعل منه فعل بالدنيا، العمل عمل اللسان، العمل عمل اللسان، ومع ذلك يشهد اللسان على صاحبه بهذا الصوت الذي هو القلب. أيديهم أيضا تشهد عليهم، أرجلهم تشهد عليهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأعضاء تشهد على الإنسان يوم القيامة، وكذلك ذكر أن الجلود تشهد أيضا، وأنه يحصل محاورة بين الإنسان وبين جنس. وقالوا لجلود لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. وفي هذه الآية إثبات البعث وإثبات الجزاء، وأن الجزاء من جنس العمل. وجبريل قول بما كانوا يعملون، تشهد بما كانوا يعملون لا بزيادة ولا بنقص. وفيه أيضا تمام قدرة الله عز وجل، حيث أن هذه الأعضاء تنطق، الأعضاء تنطق، مع أن النطق في العادة نعم في اللسان، لكن يكون في كل شيء إذا أراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا تقول الجنود أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وفي هذا دليل على عظم الخلق للمحصنات الغافلات المؤمنات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الكبائر،
فقال اجتنب السبع الموبقات وذكر منهم الأرض المبطنات الغافلات المؤمنات. وفي هذا دليل على غيرة الله عز وجل، على تمام غيرة الله، وأنه جل وعلا رجوع. وقد جاء في الحديث الصحيح: ما من أحد أغير من الله أن يبني عبده أو تبني أمته. وكذلك قصة سعد بن عبادة لما نزلت قوله تعالى: والذين يأمرون بالصلاة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك هم الكاذبون. فأن سعد رضي الله عنه تسأل كيف إن الرجل يجب على زوجته رجلا ثم يذهب يقضي أربع شهور لا يأتيه إلا وقد فرغ. نعم. وقال رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: والله لأضربنه بالسيف غير مصفح، يعني أضربه بالسيف بحده حتى أقتله. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون من غير سعد؟ والله إني لأغير منه والله أغير مني. نعم. ويدلك على هذا كيف أوجب الله لهؤلاء القادسين، أوجب لهم أن يلعنوا في الدنيا والآخرة، وأن لهم عذابا عظيما. ولهذا جاء الشرع بما أراده سعد بن عبادة رضي الله عنه. فإن الإنسان لو وجد والعياذ بالله إنسانا على امرأته فله قتله، له أن يقتله، سواء كان هذا الفاعل محصنا أم غير محصن. ولا يحتاج أيضا إلى مدافع، ما يحتاج أن يقول إذا عجز عن انكفافه فله قتله، بل له قتله مباشرة، لأن هذا ليس من باب فقه الطالب، ولكنه من باب الغيرة على محارمه. ولهذا وقع في القصة في عهد عمر رضي الله عنه، واختصموا إليه وأقروا بأن هذا المقتول، يعني ما أنكروا ادعاء الزوج بأنه وجده على امرأته، لأنه قال يا أمير المؤمنين أنا ما ضربت إلا فخذي امرأته، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته. فآخر السيف رضي الله عنه عمر وقال له: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. ولم ينكر عليه هذا الفعل، لأن هذا الإنسان ما يتحمل أن يجد إنسان ينتهز محارمه إلى هذا الحد حتى يقتله. فعلى كل حال في هذه الآية كلها إثبات غيرة الله عز وجل، ورجل هذا أنه سبحانه وتعالى حمى أعراض عباده المؤمنين المحصنين الغافلين بهذه العقوبة العظيمة، وهي اللعن في الدنيا والآخرة. طيب، هل يستفاد من الآية جواز لعن القاذف للمستنكر وغافلة المؤمنة بقوله لعنوا في الدنيا، أو هذا بيان لواقع الأمر أن الناس يلعنونهم ويكرهونهم ويبعدونهم عن مجالسهم وعن مخالطتهم؟ ما رأيكم؟ الحقيقة أن الآية مكتملة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملائم الثلاث، البرادة الموارد وقارعة القريب والزب. ورواية مسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذين يتخلى في طريق الناس أو ذلهم. نعم. فسمى ذلك لعنا. فهل معنى أن هؤلاء الناس الذين يفعلون هذا الفعل ينفر الناس منهم ويبعدونهم ويتخلون عن أخلاقهم، أو يجوز أن نلعنهم؟ يقول: اللهم لعن من تخلى في طريق الناس أو ذلهم. وهنا نقول: اللهم لعن من قذف محصنة غافلة مؤمنة. نعم. الظاهر من الأمر يتناول هذا وهذا، أنه يتناول الأمر الواقع من الناس لأنهم بالفعل ويبعدون عنهم ويبعدونهم من مجالسهم، وأنه يجوز للإنسان أن يلعن من قذف محصنة غافلة مؤمنة، لأن الله لعنه، الله لعنه. الدعاء عليه باللعن من باب تحقيق ما أخبر الله به. قال الله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يجازيهم جزاء الواجب عليهم ويعلمون أن الله هو الحق المبين حيث حقق لهم جزاءهم الذي كانوا يشكون فيه ومنهم عبد الله بن أبي والمحصنات هنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في قلبهن توبة ومن ذكر في قلبهن أول سورة التوبة غيرهن طيب يقول يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يوفيهم بمعنى يعطيهم وافيا فتوفيت وحقه أي أعطيته إياه وافيا وقوله دينهم أي جزاءهم والدين كما أثبتنا كثيرا يطلق على العمل وعلى جزاء العمل فمن إطلاق الدين على العمل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم المراد جزاءكم والبلاء اليوم أكملت لكم دينكم يعني جزاءكم لا وإن المراد العمل الذي تدينهم الله به ومثل قوله تعالى مالك يوم الدين مثل المراد الجزاء مراد الجزاء فالدين إذا يطلق ويراد به العمل والجزاء على العمل ومنه قولهم كما تدينون هدان كما تدينون هدان يعني كما تعمل هدان فإذا دينهم الحق دينهم أي جزاء عملهم وقوله الحق بمعنى العدل بمعنى العدل وذلك لأن الحق إن قيل في مقابلة الخبر فهو بمعنى الصدق وإن قيل في مقابلة الحكم سواء كان الحكم تشريعيا أم جزائيا فمعناه العدل نعم العدل هنا قيل في مقابلة الحكم الجزائي وعليه يكون المراد في الحق يعني العدل الذي ليس فيه ظلم ولا جور وهكذا جزاء الله سبحانه وتعالى يكون جائزا حقا يعني عدلا ليس فيه جور طيب أليس جزاء الله تعالى للحسنات الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة هل هنا في الآية هذه ولا لا؟ أجاب لنا فيها لأن هذا عدل وزيادة قول الله يزاد العامل أكثر من اسم عمله هذا عدل وزيادة لكن كون الإنسان الذي يجاد غيره على عمل سيء سيعاقبه بأكثر مما يستحق هذا جور ولا لا؟ جور فالله تعالى منزه عن هذا عن الأخير لأنه جور لكن الأول فضل من الله والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين أن الله هو الحق في هذه الجملة مؤكدان نعم وإن شئنا قلنا ثلاثة ثلاثة مؤكدة يبين أحمد القاضي نعم أن وضمير الفرق نعم هذا الشيء نعم لا لا الجملة من يعرف المؤكد الثالث ها ما هذا كلام عن هذا مثل طريق ها اين لا مريت لي وهي ما
الجملة مكونة من منتدى وخبر كلاهما معرفة كلاهما معرفة وكون الخبر المنتدى والخبر معرفة هذا في التوكيد والحصر أيضا في التوكيد والحصر. إذن فالله تعالى هو الحق مؤكد بهذه المؤكدات الثلاث. مش معنى كون الله حقا أولا وجوده حق ما تحقه من الحقوق حق كالعبادة مثلا فهو الإله الحق ما قدر عنه من خبر أو سطر فهو حق إذن فهو الحق في ذاته وجودا واستحقاقا وكذلك كان فهو سبحانه وتعالى موجود حقا وهو المستحق لما يختص به حقا لا يشرك احد فيه وهو سبحانه وتعالى الذي لا يصدر عنه الا حق يعني احكامه وافعاله كلها حق وجه الالم وجه الحقيه في الله عز وجل من وجوه ثلاثه اولا في وجوده فإن وجوده حق وهو أحق الأشياء وجودا ولهذا جميع الفطر السليمة تشهد به وكذلك العقول الصريحة يعني التي الخالصة عن الشبهات والشهوات تشهد به وكذلك أيضا ما يصدر عنه فهو حق ما يصدر عنه من خبر أو حكم فما أخبر به فهو حق وما حكم به فهو حق سواء كان الأحكام هذه تشريعية وهو ما يشرعه للعباد أو جزائية وهو ما يجازي به العباد. مش المعنى الثالث ما يستحقه أيضا ما يستحقه فهو حق يعني كون الله يختص بأشياء لا يشارك بها غيره هذا أيضا حق ولهذا يقول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو الذي يكذب. إذن فالحق في جانب الله سبحانه وتعالى يكون على الوجوه التالية الوجوه والاستحقاق وما يصدر عنه الوجوه والاستحقاق والصادر عنه مفهوم فوجوده حق وما تحقه من الأمور حق يعني من كمال الصفات والعبادة وغير ذلك. والثالث ما قدر عنه تبارك وتعالى فهو حق من خبر أو حكم من خبر أو حكم أو حكم وحكم كما ذكرنا سواء كان جزائيا أو تشريعيا جزائيا أو تشريعيا أي ما نقول أو قدريا لأن يعني الأحكام القدرية أيضا دور حكم مثل ما قلنا أن الحكم تسميم كوني وقدري وفي الحقيقة أنه نعم لا بد من ميراث إنما يصدر عنه من أحكام جزئية أو كونية أو جزائية أو كونية أو تشريعية فهي حق. طيب نعم القدرية الكونية نعم أن الله هو الحق وقوله المدير المدير من أبانا يعني من فعل الرباعي وأبانا بمعنى أظهر ولا بمعنى ظهر نعم تصلح أبانا فعل الرباعي هذا قال إنه يستعمل متعديا ولازما يستعمل لازما بمعنى بان ومتعديا بمعنى نعم بمعنى بان أي بطل. طيب هنا المبين هل المعنى البين الأحقية أو المعنى الذي أبان لخلقه أنه حق
أو كلاهما أم كلاهما ورق أن الله تعالى بين الحقية وقد أبان لعباده قوله حقا. طيب قوله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. إيش معنى مبين؟ بين ولا مبين بمعنى مظهر؟ القرآن بين ولا مبين؟ أو بين مبين؟ بين مبين حقيقة، لكن المبين هنا أظهر لقوله لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافر. طيب إن أنتم في قوله تعالى لفي ضلال مبين وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، إيش معنى مبين؟ بين، هذه بمعنى بين. والحاصل أن كلمة مبين تستعمل من المتعدي واللازم، لأن هي أصل في الأرباعي أبان يستعمل لازما ومتعديا، فإن كان لازما فهي بمعنى بين. ومنه قوله تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كانت من المتعدي فهي بمعنى مظهر، مظهر للشيء مبين، أبنت بمعنى أظهرت حتى بان. ومنه قوله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، أي مظهر لقوله لينذر من كان حيا، وكذلك أيضا بلسان عربي مبين بمعنى مظهر. وإن كان باللازم أنه إذا كان مظهرا فهو ظاهر في نفسه، فالمبين بمعنى المظهر لا بد أن يكون بينا بنفسه، وإلا لما أظهر. ويعلمون أن ما وفقهم به، هذه الآية حاجة ننزلها على المبين اللازم من المبين المتعدي على كليهما في الحقيقة، لأن الله تعالى بين الحق بين الحقية ومبين ذلك لعباده. كيف أبان لعباده أن الحق؟ أولا بما ركب فيهم من الفطر والعقول، الفطر السليمة والعقول، ولهذا دائما يقول الله سبحانه وتعالى هذه الأمور إلى العقل، فيقول أفلا تعقلون. نعم، دليل على أن العقل مرجع، لكن المراد بالعقل العقل السليم الذي ليس فيه شبهات وليس فيه شهوات. وأما العقل الذي استوعب عليه الشبهات أو الشهوات فهذا عقل فاسد لا يحكم شيء، فهذا ما يجمع هذا واحد، لأنكم بيتون على وأنكم أنتم. طيب أيضا أذان الحق تبارك وتعالى كغير العقل للفطرة، فإن الفطرة السليمة تشهد الحق، وأذان العقل في الوحي الذي أرسل به الرسل، فتكون إبانة الله تعالى الحق بهذه الطرق الثلاث، الشيء العقل والفطرة والوحي، العقل والفطرة والوحي، كل هذه الطرق الثلاث يتبين بها الحق. ولذلك يضرب الله الأمثال الناس، لماذا؟ لأجل أنهم يعتبرون المورد والمضرب، مورد المثل ومضربه، فيعتبرون بهذا على هذا الله عز وجل. نعم اقرأ لباس اقرأ لباس ينكسها. نعم هو الشراطين هم بما كان السنة، المراد بالختم على الأفكار بحيث لا ينكرون، بحيث لا ينكرون ولا ينافي أن تشهد الألسن بما يغاد مراده، مثلا أو يقال إن القيامة مواقف
لأن القيامة 50,000 سنة، فتارة كذا وتارة كذا، مثل ما سمع المعتاد رضي الله عنه في هذا بين قوسين قوله تعالى: ولا يكتمون يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ولا يكتم الله حديثا، يعني كل شيء يكتمون. وقال في آية أخرى: ما كان فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وهذا جحود ولا لا؟ هذا جحود. فكيف نجمع بين الآيتين؟ أما قول إن القيام هو وهكذا أيضا كما بعض العلماء بين قوله تعالى: ونحشر المسلمين يومئذ زرقا، وقوله السماء أبيض وجوه وتسود وجوه، هنا سواد وهناك زرقا. كل من قال إن هذا باعتبار مواقف القيامة، ومنهم من قال إن الزرقة في العيون والسواد في الوجوه، ومنهم من قال إن الناس يختلفون الكفار منهم أزرق ومنهم أسرق. على كل حال إنما قصدي أن أهل العلم رحمهم الله لجأوا إلى الجمع بين الآيات التي ظاهرة التعارض يوم القيامة، يعني يوم القيامة ليست ساعة واحدة فتتعارض فيه الآيات، يوم القيامة 50,000 سنة تختلف الأحوال فيه. هذا الامر يعني يدافع عنهم، ولكن يستخدم الاخلاق، يستخدم الاخلاق، يستخدم الاخلاق الثاني لسان مشاره موافق للجواز وهو مقصود هذا الآية، ولسان آخر منكر وهو موافق لمراد صاحبه. وكثير كانوا لو أنكر الإنسان باللسان الذي يتابعه في إرادته نفس الإنسان يستخدمه. والحكمة هنا والله أعلم من ذكر اللسان، لأن القصد إنما حصل به، القصد إنما حصل به، ولهذا قدمه على الأيدي والأرض. قصد محمد براس ما حصل منه وعلى جنبك ومصدر حندس هي نصح من هذا إلا لما حدث. عليك. عندك المطلب.